بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة دروس السيرة النبوية. في الدرس الماضي كنا نتحدث عن مرحلة الإيذاء التي انتابت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تحدثنا عن نماذج بسيطة من الأذى الذي أصاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي أصاب الكثير من أصحابه، وذلك بعد أن أنزل الله عز وجل قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وجدوا أن هذا الكلام فيه جرح كبير لهم، وتسفيه لآبائهم، وتعيب لآلهتهم. وعندئذ اتجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيذاء، وذكرنا العبر التي تؤخذ من ذلك. ننتقل اليوم إلى المشهد الذي يليه. الأذى تطاول أمده وتطور وتنوع، إلا أنه لم يصل إلى درجة القتل، ذلك لأن الله عز وجل عصم رسوله صلى الله عليه وسلم من القتل. وجدوا أن هذا الأذى لن يأتي بنتيجة، فتلاقوا وتشاوروا. اقترح شيخ من شيوخهم كبير في السن له رأي نافذ عند زعماء المشركين في مكة اسمه عتبة بن ربيعة. قال لهم: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضا منها فيكف عنا؟ فصوبوا رأيه وقال له: افعل ذلك يا أبا الوليد. فذهب عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وقال له بلطف: يا ابن أخي، إنك قد جئت بما جئت به قومك، سفهت آباءهم وعبت آلهتهم وفرقت جمعهم، اسمع، أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضا منها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال له عتبة: إن كان هذا الذي جئتنا به تبتغي به مالا، هدفك من وراء ذلك جمع المال، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا. وإن كنت تبتغي سؤددا لم نقطع دونك بأمر، يعني جعلناك زعيما بيننا نشاورك في كل شيء ولا نقطع دونك بأمر. وإن كنت تبتغي ملكا ملكناك علينا. نعم. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا، يعني مرض نحو ذلك، دعونا لك الطب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهى كلامك؟ قال: نعم. قال: فاسمع. كان جواب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تلا عليه صدرا من سورة فصلت. بدأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا، وويل للمشركين. وظل يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي تضمنت فعلا جوابا عن سؤاله، إلى أن وصل إلى قوله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وعندئذ انقض عتبة على رسول الله ووضع يده على فم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: ناشدتك الرحم أن تصمت. خاف عتبة من هذا الكلام الأخير، وعلم أن هذا ليس كلام بشر، فأمسك بفم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن لا يكمل. قال: فهذا ما لدي، هذا هو الجواب. سمعت. عاد عتبة إلى قومه، قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ هات لنشوف شو جبت لنا معك. كان جواب عتبة هذا الكلام، أقرأه بنصه. قال: ورائي أني سمعت قولا ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة، يا معشر قريش أطيعوني وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، اعتزلوه، يعني لا تتبعوه ولا تؤذوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه، إذا العرب من غيركم قتلوه كنوا أنتم سرعتوا منه وما عملتوا شيء، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم. هذا ما قاله له. فماذا كان جواب إخوانه المشركين؟ قالوا: سحرك يا أبا الوليد بكلامه، رأيت مشان تحل مشكلة وأم سحرك بها الكلام. طبعا أبو الوليد ما آمن به، لكن جاء بهذه النصيحة، فاتهمه قومه بأنه قد تأثر بالسحر الذي خاطبه صلى الله عليه وسلم به. هذه المفاوضات انتهت عند هذا الحد؟ لا. يروي الطبراني وغيره كابن كثير وابن سيد الناس أنهم أرسلوا نفرا آخر من المشركين غير عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرونه من جديد بالمال بالملك وبالنساء، هذه المرة بكل شيء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند الجواب الذي أجابهم به عندما أرسلوا إليه عتبة. أرسلوا إليه يقولون: طيب، في حل، نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، حل بهذا الشكل. طبعا هذا الحل ينقاد له السياسيون، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس سياسيا، مرسل من قبل ربه يستجيب لما يأمره الله عز وجل به. أنزل الله عز وجل على رسوله هذه الآية وأمره أن يخاطب بها هؤلاء الناس. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي. إذا المسألة تعال نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، لا 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 أنتم بهذا تهتدون ولا أنا بهذا أقبل هذا الضلال، لكم دينكم ولي دين. هل انتهت المفاوضات عند هذا الحد؟ لم ييأسوا، عادوا يرسلون إليه بعضا من زعمائهم وبعضا من سادتهم المشهورين باللباقة والدبلوماسية كما نقول اليوم، أيضا يغرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يمكن أن يطمع به الإنسان من البشر. فكان عندئذ جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم هذا الجواب الذي أيأسهم، قال لهم ما بي، نعم ما تظنون أو ما تقولون، هذا كلامه، ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حفظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. لما قال لهم هذا الكلام كان جوابهم جواب الإنسان المستهزئ الساخر، قالوا له طيب إذا كنت لا تقبل منا شيئا من ذلك فإنك قد علمت أنه ليس في الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، أراضينا قاحلة، جبالنا متقاربة، مياهنا الجوفية قليلة، أمطارنا قليلة، سل لنا ربك أن يبعد عنا هذه الجبال، نعم، التي ضيقت علينا، وسله أن يفجر لنا هنا وهنا وهنا ينابيع حتى تكون أرضنا مثل أرض الشام والعراق وهنا وهنا، وسل لنا ربك أن يبعث لنا من مضى ومات من آبائنا، نعم، حتى نستشهدهم بكلامك، وليكن فيهم قصي بن كلاب كمان، سلنا ربك أن يحيي من مات من آبائنا وأجدادنا، ونريد أن يكون فيهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخ صدق رجل صدوق، يعني حتى نسأله عنك أحق هذا الذي جئتنا به أم باطل. ثم سل ربك أن يكرمك بالقصور الذهبية والحياة الرغيدة وما إلى ذلك، وهذا الذي نراه في حياتك من البساطة والفقر وما إلى ذلك يتناقض مع هذا الذي جئتنا به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بفاعل، يعني ما راح أشتغل الشغلة، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، تصطفلوا تأمنوا آمنوا. طبعا هذه المطالب كانت مطالب ما بقول تعجيز، مطالب سخرية. عندئذ قالوا له فإنا قد بحثنا وانتهينا إلى كشف حقيقة، وهو أنه في اليمام، يعني في اليمن، رجل اسمه الرحمن يعلمك هذا الكلام، هذا القرآن اللي جئتنا فيه، هذا كلام واحد اسمه الرحمن باليمن، وإنا والله لن نؤمن بهذا الرحمن أبدا، وانتهت المفاوضات بهذا الشكل. هذه مرحلة نسميها مرحلة المفاوضات أو سلسلة المفاوضات من المشركين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المشهد أيها الإخوة فيه ثلاثة دلائل هامة جدا، يعني فيه ثلاثة دروس في غاية الأهمية ينبغي أن نتبينها. الدلالة الأولى أن هذا الذي ذكرناه مختصرا جدا، لأننا كما تعلمون لا نعنى بالتركيز على العرض التاريخي، نحن نعنى بدراسة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك احتمالات تطوف بأذهان كثير من الناس اليوم. محمد عليه الصلاة والسلام ما هي هويته؟ ما حقيقة هذا الشخص؟ لعله كان يطمع بكرسي بملك، يعني كانت تنبض في عروقه دماء العزة والرئاسة فهو يطمح إلى الملك. لعله كان يبحث عن كنز مالي ينعم به ويعيش به عيش المترفين، ممكن اتخذ من هذه الدعوة سلما إلى ذلك. لعله كان يبتغي بذلك أن يحيي ميراث أجداده السابقين زعامة ومكانة ونحو ذلك. هذه الاحتمالات طافت بذهن أولئك المشركين، وهي تطوف اليوم بذهن محترفي الغزو الفكري. لا أقول تطوف بذهنهم، لا، بل يصطنعون هذا في شخصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلبسوا على المسلمين هوية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محترفو الغزو الفكري اليوم ماذا يتحدثون عن رسول الله؟ حديثهم عنه أنه كان يبحث عن السيادة للعرب، أنه كان يحلم بأباهة وعرش وصولجان وملك ونحو ذلك. نعم هكذا يقولون. حدثتكم عن واحد اسمه فان فلوتن له كتاب اسمه السيادة العربية، يدجل فيها ويصور فيها من محمد عليه الصلاة والسلام رجلا كان إذا أمسى وإذا أصبح لا يحلم إلا بالأبة وبالملك وبالرئاسة وبنقل السيادة الموجودة عند العجم إلى العرب، وأن يكون هو الرئيس والملك على العرب في هذه الدعوة التي جاء الناس بها. واحد آخر اسمه كريمر أيضا يصور لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا يسيل لعابه على المال على الأبة على الملك. ربنا سبحانه وتعالى جلت حكمته، يا عجبا لحكمة الباري سبحانه وتعالى، كيف صاغ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف سيره في الطريق الذي اختطه الله عز وجل له من أجل أن تتقطع ألسنة هؤلاء المتخرصين الذين يزيفون شخصية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويلبسون هويته على الناس المسلمين وعلى المؤمنين. اليوم الباري عز وجل عزيز في حكمته، هؤلاء المشركون يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينقاد لمغرياته. عتبة بن ربيعة كان يعلم، كان رجل ذكي، وجاء قال هذا الكلام لقومه. كانوا يعلمون أن إنسانا يعيش حياته هكذا، حياة مسكني، حياة دروشي كما نقول اليوم، ليس طامعا في ملك ولا طامعا في مال. لكن طيب لماذا جاءوا فعرضوا عليه هذه الأمور ما داموا يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم لن يستجيب لهم ولن يقبل منهم شيئا منها؟ لماذا جاءوا يعرضون هذا وهذا عليه؟ لأن الله عز وجل نعم ألهمهم أن يعرضوا هذا كله على رسول الله، كي تتجلى شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكي تتبين هويته، وكي يعلم أجيال الناس إلى يوم القيامة من هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكمة إلهية غريبة وعجيبة. سير الباري رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم على نهج من الحياة، لم يبقي هذا النهج عذرا لإنسان يريد أن يتساءل أصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به أم ليس صادق. نعم، من أجل هذا جاء عتبة يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرض. ثم جاءت سلة أخرى من المشركين أيضا يجربون حظهم في إغرائه صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت فئة أخرى إلى آخر ما سمعتم. ما الذي فهمناه من هذا؟ فهمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن طالب ملك، لم يكن طالب زعامة، لم يكن طالب مال، لم يكن طالب نساء كما قال. لو كان كذلك لاستجاب. نعم، لعل قائلا يقول من هؤلاء المدجلين اليوم الذين أسميهم محترفي الغزو الفكري، تجار الغزو الفكري، يقول لا، هذه لباقة من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تسامى عن هذه الأمور أثناء المفاوضات من أجل أن يزدادوا تعلقا به، لكنه فيما بعد وصل إلى هذا الذي تظاهر بزهده فيه. يعني هو مثل الإنسان اللي بده يعني ما يظهر حاجته، ما يمد إيده، لكن يصل إلى ما يبتغي بطريقة أخرى، فوصل إلى ما ابتغى بطريق غير هذا الطريق. ربما يقول قائل هذا الكلام. طيب، متى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من هذا الذي عرضوه عليه، إن كان مال ولا رئاسة زعامة ولا ملك؟ حياته السلوكية إلى أن التحق بالرفيق الأعلى كانت مصداق كلامه عندما قال ما جئتكم بما جئتكم به أبغي مالكم ولا السؤدد فيكم ولا الشرف عليكم ولا الملك عليكم. حياته منذ ذلك اليوم إلى أن توفاه الله عز وجل كانت مصداقا هذا الكلام. وسنجد ونحن ندرس سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مشهدا وراء مشهد، سنجد أنه صلى الله عليه وسلم ظل كما طلب من ربه عز وجل، يشبع يوما فيحمد الله ويجوع يوما فيسأل الله. ظلت حياته كما دعا ربه قائلا اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لما هاجر هجرته إلى المدينة المنورة كانت مظهر ملك، كانت مظهر رئاسي. طيب عندما عاش في المدينة المنورة مع أصحابه يعيش حياة الفقراء، يعيش حياة أدنى واحد من أصحابه من حيث الرزق والمال، أكان ذلك مظهر طموحه للملك؟ كانت حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم معيشية أدنى من حياة أي واحد من الصحابة. السيدة عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وليس لي في رفي إلا شيء من شعير تقادم علي العهد به، بس طعام اللي ترك لي النبي عليه الصلاة على رفي شيء من شعير. سيدة عائشة تقول كانت تمر علينا الليالي ذوات العدد 40 ليلة وأكثر لا يستوقد في بيتنا نار لطعام. جاءت نساء المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلبن منه عليه الصلاة والسلام أن يعني يزيدهن في النفقة بحيث تكون معيشة الواحدة من نسائه كمعيشة أي امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشكون الحاجة الفقر. ونحن لا نصف رسول الله بالفقر، لأن الفقير هو الذي يبحث ولا يصل إلى ما يبتغي، هذا هو الفقير. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه هذه الحياة، فأنزل الله عز وجل على رسوله قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، يعني طلقوا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وجمعنا النبي عليه الصلاة والسلام وتلا هذه الآية عليهم وطلب من كل واحد منهم أن تختار، واتجه إلى عائشة فقال: لا تستعجلي في هذا، استشيري أبويك. فقالت: استشير في هذا أبوي، بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة. طيب وين 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 المرحلة التي كان يطمح فيها رسول الله إلى أن يصل إلى الملك، إلى المال، إلى الجاه، إلى السؤدد، إلى الرياسة؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة. إذن كل من يحاول أن يصور اليوم من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا يطمح إلى الملك يكذب ويعلم أنه يكذب. كل من ينسج خيالا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤداه أنه عليه الصلاة والسلام كان طالب مال، كان لعابه يسيل على المال، يكذب ويعلم يقينا أنه يكذب. قلوبهم وعقولهم تعلم أن محمدا رسول صادق، حياته كلها ما من يوم من حياته إلا وهو شاهد على صدقه صلى الله عليه وسلم، لكنه الحقد الضغين، لكنه الحقد على الإسلام الذي يمتد اليوم وينتشر، نعم، دون أن يعلم سبيلا إلى القضاء عليه وإلى خنقه. كيف السبيل؟ السبيل أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يختلقوا الأكاذيب في تصوير شخصه. هذه هي الدلالة الأولى فيما يتعلق بسلسلة هذه المفاوضات. ومرة أخرى أقولها لكم، حكمة إلهية غريبة وعجيبة بتدل على الرحمة بنا، يعني الباري عز وجل صاغ حياة رسوله بطريقة ما نتعب وما نفكر كثير حتى نصل إلى هويته رسولا ونبيا من عند الله عز وجل. بيخطر بالكم أنه يكون غاوي ملك، تفضل شوفوا حياته، هي عرض عليه الملك وما رضي. بيخطر بالكم أنه بده يجمع مصاري، بده يعمل ثورة يسار ضد يمين أرستقراطي ضد يمين إقطاعي، ضد يمين رأس مالي كما يتصور بعض الناس. نعم تفضل. عرض عليه المال رفض. هذه هي الدلالة الأولى. الدلالة الثانية هي أننا هنا قد نجد أنفسنا أمام سؤال يطرحه بعض المهتمين بمنهج الدعوة إلى الله، وأقولها بصراحة، ربما يطرحه بعض الإسلاميين. ربما يقول قائل: طيب يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام نبي، لا نشك في نبوته ولا نشك في أنه بعث بما قد بعث به من عقيدة وتشريع ومبادئ، لكن نحن اليوم نعرف تماما والدنيا كلها بتعرف أن الناس اللي عم يحملوا مذاهب معينة بدهم يفرضوها على مجتمعاتهم، الأحزاب التي تتبنى لون من الألوان، من ألوان الحياة الاقتصادية، ألوان الحياة الاجتماعية، ألوان الحياة الفكرية، ما هو الطريق الذي يسلكونه لفرض مبادئهم ومذاهبهم وأفكارهم الوصول إلى الحكم؟ كل الآن الفئات التي تتبنى فلسفة معينة في الحياة، أسلوب معين في النظام الاقتصادي، في النظام الاجتماعي، يتخذون إلى تطبيق أفكارهم وفلسفاتهم سلم الحكم. طيب لماذا لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه؟ طيب بدي الحكم، وعندما يصل إلى الحكم يفرض الدين الذي جاء به من عند الله، ساعتها بقى غصب عنه. عندما يصل إلى الملك يفرض النظام الذي أوحاه الله عز وجل به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ساعتها لا بيحتاج يقاتلهم ولا يقاتلوه، بينه طيب أنا راح اتبعكم، خلص أنا تركت المبدأ اللي هلأ جيت فيه، وأنا رضيان أن يكون زعيم بيناتكم أو ملك عليكم. بمجرد أن يستقر له الملك يرجع إلى المبدأ الذي تعسه الله عز وجل به فيفرضه عليهم فرضا. في مين يسأل هذا السؤال اليوم؟ لماذا؟ لأنه في ناس فعلا من الدعاة إلى الله عز وجل، في ممن يدعون إلى الله عز وجل يسلكون هذا المسلك اليوم، يتصورون أن الإسلام لكي يطبق وأن الشريعة الإسلامية لكي تكون هي الحاكمة ولكي يضطرب الناس بدين الله عز وجل اعتقادا وسلوكا، ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يتسللوا إلى أماكن الحكم. بمجرد ما يصلوا إلى الحكم يمسكوا زمام الحكم، كل شيء يصير ساعتها بيدوا يطبقوا الإسلام وإلى آخر ما هنالك. فهؤلاء يمكن يسألونه: ليش النبي ما عمل هيك؟ أبواب الملك اتفتحت أمامه. ما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا هو أن الله عز وجل كما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتحقيق الغاية التي بعث بها وهو نشر دين الله عز وجل في الأرض، أمر أيضا باتباع الوسيلة المشروعة إلى ذلك. أي أن الله عز وجل كما تعبده بالغايات تعبده أيضا بالوسائل إليه. فلا يجوز أبدا أن نقول إن المسلمين مكلفون بتطبيق الشريعة الإسلامية، بصبغ المجتمع بالصبغة الإسلامية، هذه هي الغاية، وليتخذوا إلى ذلك السبيل الذي يشاءون، ما بتفرق، يسلكوا ذات اليمين الشمال، بيقفزوا من هنا من هنا، بماله بدهنه، المهم اسلك طريقا يوصلك الى الغاية. هل هذا الكلام سديد في ميزان الشرع؟ لا. ربنا عز وجل كما تعبدنا يعني امرنا بتحقيق الغايات من الدعوة الى الله عز وجل ومن نشر الاسلام والتعريف به، تعبدنا ايضا بالسبل التي شرعها الى ذلك، في سبل شرعها وفي سبل ما شرعها. هل يجوز لي ان اكذب على من ادعوهم الى الله؟ اقول لهم انا لا انسان بس بدي اصل الحكم، ما عندي لي اي رغبة تاني نهائيا، يعني اجعل من نفسي انسانا مثل هؤلاء الناس الاخرين، لا التزم بدين ولا التزم بخلق حتى لا اخيفهم من نفسي، فيفسحون لي الطريق ويعينونني الى ان اصل الى الحكم شيئا فشيئا، عندئذ اكشف عن قصدي وافرض عليهم الاسلام. هل يرضى الله ان اسلك هذه الطرق المعوجة للوصول الى الهدف الذي شرعه الله؟ لا ابدا. كما ان الغاية شريفة ينبغي ان تكون الوسيلة ايضا اليها شريفة. واحد من الناس يقول طيب انا عايش مع ناس منحرفين لا يحرمون حراما ولا يلتزمون بواجب، وانا اذا كشفت حالي بيناتهم خلاص ما اقدر اشتغل شغلي. اذا المصلحه وسياسه الدعوه تقتضي اني اقعد معاهم بيشربوا، انا الثاني امسك الكاس واعمل حالي عم بشرب معهم، بيرتكبوا محرمات انا الثاني بقعد وبسكت عليه على المحرمات، لانه انا اذا بدي اقول لهم هذا محرم كون كشفت حالي، وإذا كشفت حالي خلاص ما بقدر أحاكيهم ولا بقدر أدعو إلى الله عز وجل. لذلك مشان حتى أصل إلى الهدف الذي أمرني الله عز وجل به بغض النظر بعمل كذا. هل هذا مقبول عند الله؟ أبدا. كان الرسول بيشتغل، كان أولا كان هو قبل كل شيء بيقول يلا طيب أنا قبلت بالحكم. الآن إذا الفتاة أجبرت في أوروبا على أن تكشف ما أمر الله عز وجل بستره، إن في الجامعة أو في الثانوي أو ممكن في ناس كتير اليوم بيقولوا من أجل أن تكون أنشطتنا في المجتمعات الأوروبية حاضرة ومن أجل أن نقدر أن نغرس لنا وجودا إسلاميا في أوروبا كي نستطيع أن نصبغ المجتمع الأوروبي يوما ما بصبغة الإسلام، ينبغي أن نتجاوز هذه النقطة. يعني الفتاة في الجامعة المسلمة عندما تجبر على إزالة الحجاب لا بأس أن تزيل الحجاب، يقال هذا الكلام اليوم. في الثانوي أيضا ما في مانع. لماذا؟ ما الحجة؟ الحجة لأنه إذا بدها ما تنقاد لهم تطلع من الجامعة، والتالي بتطلع من الثانويات ما بيتعلموا البنات، ما بيتعلموا في المجتمعات الغربية، ولما ما بيتعلموا بتراجعوا، لما بيتراجعوا ما صار لهم موطئ قدم هناك، ما بيستطيعوا ينشطوا يحكوا إلى آخره، بيصيروا ملكوعين. لذلك معلش يغيروا شوي من الأحكام. الحجاب ممنوع، طيب بلا حجاب. لازم ناكل الربا، طيب ناكل الربا معلش في سبيل أن نصل للغاية. كان الرسول أولى بهذا. لو كان هذا جائز كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يستلم الملك في سبيل أن يجعل من الملك خادما للهوية النبوية، خادما للغاية التي بعث بها. لكن الرسول ما فعل هذا لأن الله لم يأذن له بذلك. إذن هذا الذي يتصوره بعض المسلمون اليوم خطأ غلط. شرع الله عز وجل لنا الغايات وشرع لنا سبلا معينة إلى هذه الغايات، ينبغي أن لا ننحرف عن هذه السبل لا ذات اليمين ولا ذات اليسار. نعم. طيب والحكمة؟ قد يقول قائل لك هي من الحكمة نغض النظر نعمل لا لا، الحكمة هي أن تسلك أقرب الطرق المشروعة إلى الغاية التي أمرك الله بها، هذه هي الحكمة، تسلك أقصر الطرق المشروعة إلى الغاية التي أمرك الله عز وجل بها. إذا رأيت أن الناس الذين تعرفهم بدين الله يمنعونك من أن تبلغهم رسالات الله، يمنعونك من الحوار، يمنعونك من الدعوة اللسانية وأنت تستطيع أن تقف في وجههم، الحكمة تقتضي أن تقف في وجههم ولو قتلت في سبيل ذلك، هي حكمة. وإذا سالمت قلت لا إذا لك أضعها اسكت، هي مو حكمة. أكثر الناس يظنون أن الحكمة هي المسالمة، لا، الحكمة قد تكون قتالا وقد تكون مسالمة، ما الميزان؟ أقصر الطرق المشروعة إلى الغاية هي الحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة عندما كان مسالما كان حكيما، وفي المدينة عندما قاتل الذين كانوا يعتدون وكانوا يتربصون بدعوة الإسلام كان حكيما أم لا؟ كما كان حكيما. الحكمة إذن أن تلتزم النهج الذي يوصلك إلى الغاية، عندما يكون هذا النهج مشروعا قد شرعه الله عز وجل، ولما كان هذا الطريق الملتوي غير مشروع وغير مرضي عند الله عز وجل النبي ما قبل. فعلا الفكر بيقول لك 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 لو هو رضي بالحكم وهيمن عليهم رأسا بعد أشهر ينفذ الإسلام غصب عنه. شيء ثاني ونقف عنده، يا ترى لو هيمن عليهم عن طريق الملك عن طريق الرئاسة صحيح بيقدر يقودهم إلى النظام الذي يشاء، يستطيع أن يقودهم إلى الشريعة التي يشاء، لكن هل هذه هي الدعوة التي بعث بها رسول الله؟ إذا غصب عنهم وهن كارهين صاروا مسلمين؟ في مجتمعات فعلا اليوم كثيرة تفرض بعض الحكام بعض السياسيين يصلوا للحكم، بيفرضوا على هذا المجتمع الاشتراكي، بيفرضوا على هذا المجتمع نظام سياسي معين، بيفرضوا على هذا أخلاق اجتماعية معينة، قصوا لأنهم مساكين بنقادوا. الإسلام هيك؟ الإسلام ينطلق من القلب ثم إلى السلوك. ولذلك فالداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يخاطب العقول ويخاطب القلوب، ينقادون بعد ذلك باختيارهم. ليس هنالك إطلاقا سبيل مرضي عند الله عز وجل ذاك الذي يجبر الناس جبرا على مذهب من المذاهب أو مبدأ من المبادئ أو عقيدة من العقائد. هذا الكلام له تتمة لكن الوقت يبدو أنه أدركنا، نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد إليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أننا عبيدك المؤمنون بك المؤمنون بوحدانيتك الواثقون من رحمتك، أنت ولينا لا ولي لنا سوى، نسألك اللهم بإيماننا بك، ونسألك اللهم بأنك ولينا، ونسألك اللهم بأن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء عبادك أن تستجيب الساعة دعاء وأن تحقق رجاء. أعطي اللهم كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، يا من يعلم السر وأخفى. يا من يعلم خطرات نفوسنا، يا ذا الجلال والإكرام، أنت تعلم حاجاتنا، أعطنا حاجاتنا، حققها لنا على أحسن ما يرضيك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسائر بلاد المسلمين. يا رب ننتظر مزيدا من الغيث، ننتظر مزيدا من الغيث يهبي من سماء كرمك وجودك. يا رب أنت أكرم من أن تقطع عنا رزقك، أنت أكرم من أن تقطع عنا رزقك يا رب العالمين. ما عهدناك إلا رزاقا كريما، ما عهدناك إلا غفورا رحيما. نسألك بيقيننا برحمتك، بثقتنا بكرمك وجودك، أن تأمر سماءك أن تهمي رزقا يا رب العالمين. مر سماءك أن تمطر، مر اللهم أرضك أن تنبت. يا رب نحن ننتظر فرجك، وانتظار الفرج عبادة يا رب العالمين. يا رب عبادك ببابك، فقراؤك ببابك، مساكينك ببابك، ينتظرون فرجك، ينتظرون رزقك من السماء، ينتظرون كرمك من نبات الأرض. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارزقنا يا أرحم الراحمين. لا تقطع عنا رفدك، نحن نعلم أن عاصون، نعلم أننا آثمون، نعلم أننا مقصرون، لكنك ربنا الغني عنا، ونحن فقراءك المحتاجون إلى كرمك وجودك وعطائك. نسألك بافتقارنا إليك وبغناك عنا، إلا أكرمتنا، إلا أعطيتنا، إلا رحمتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن معاصينا لا تضرك، وإن طاعاتنا لا تنفعك، فنسألك اللهم أن تغفر لنا ما لا يضرك، وأن تقبل منا ما لا ينفعك يا رب العالمين. يا رب وقفنا بباب كرمك وجودك، حاشاك أن تغلق باب كرمك عندنا. وقفنا على مائدة إحسانك، حاشاك أن تطردنا عن مائدة إحسانك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا بالغيث يا رب كما أكرمتنا قبل أيام، يا رب كما أكرمتنا قبل أيام بالغيث الذي يهمي من السماء، فأكرمنا اليوم بالمزيد والمزيد والمزيد. يا رب العالمين استجب، يا أرحم الراحمين استجب، يا مفرج كرب المكروبين استجب. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.